بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الكرام، من طيبة الطيبة نحييكم، ويطيب لنا أن نقدم هذه الحلقة الجديدة من برنامج وجعلنا للمتقين إماما. ضيف هذه الحلقة سعادة الأستاذ الشيخ أحمد الشهري، رئيس مركز أبحاث الطب النبوي بالمدينة المنورة. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا مرحبا الله.
المجتمعات الغربية أو أمريكا أو يقال أن في ربما يعني استطباب بالطب النبوي رغم أنهم على غير يعني دين الإسلام.
وهذا صحيح فعلا، هناك أبحاث فعلا خضعت يعني لقضية الرقية الشرعية ولقضية الدعاء.
يعني بعض المستشفيات هناك استخدمت الرقية الشرعية.
نعم. استخدمت الرقية الشرعية واستخدمت الدعاء كذلك. من ضمنها لما سمعنا من بعض الإخوان هناك في أمريكا أن هناك تجارب صارت على النباتات.
نعم.
أن النبات قد يؤتى بنبتة بنفس النوع وتوضع نفس الفصيلة منها في غرفة، وفصيلة من ذات النبتة نفسها في غرفة أخرى، ويدخل على هذه الحجرة وهذه الغرفة كثير من الناس يؤمروا أو يطلب منهم الدعاء فقط أن الله يبارك هذه النبتة أو ينبتها النبات طيب.
نعم.
سواء كان هذا الداعي مسلم أو نصراني أو يهودي. وكرة التجربة هذه أكثر من 200 مرة، وفعلا ثبت أن الدعاء أثر
الدعاء
على النبتة هذه وأينعت وأثمرت أحسن بكثير من تلك النبتة التي لم يدع لها. بالتالي ثبت علميا جدوى الرقية وجدوى كذلك الدعاء، وفتحت مراكز هناك للرقية وكذلك الدعاء في كبريات مستشفيات في الولايات المتحدة، من ضمنها مستشفى في شيكاغو في هذا الشأن.
نعم. نحن الآن يعني في المدينة المنورة، ويأتي إلى المدينة من أصقاع العالم من أماكن مختلفة زيارة إلى يعني إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويجلون ويصلون في شوارع المدينة المنورة. وإذا كان الطب النبوي نبت من هنا من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل يعني من يعني نصيحة إلى الزائرين إلى المدينة المنورة كيف يتعاملون، كيف يسألون، كيف يقرؤون عن الطب النبوي أو يتعاملون معه؟
هذه المدينة اسمها طيبة واسمها طابة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أحاديث كثيرة من خلال يعني النظر الشامل لهذه الأحاديث اللي وردت في الطب النبوي المتعلق بالمدينة النبوية، يتبين لنا أن المدينة تصلح كمنتجع صحي.
نعم.
منتجع صحي للإيمان وللأبدان.
نعم.
في نفس الوقت.
نعم.
إذا كان في أوروبا منتجعات صحية هناك ينفذ فيها برنامج للحمية وبرنامج للتغذية وبرنامج للرشاقة وفي جو يعني نقي وصحي، فمدينة النبي عليه الصلاة والسلام أحرى بهذا جدا. ونحن سنأتي إلى الشواهد التي تبين هذا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عجوة المدينة من الجنة، وهذا في حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وذكر كذلك أن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر، وذكر عليه الصلاة والسلام كذلك في صحيح مسلم أن من أكل مما بين لابتيها لم يضره سم في ذلك اليوم.
كذلك يعني الأكل هنا أي نوع من الأكل؟
أي من تمور المدينة.
تمور المدينة.
نعم. من أكل من تمر المدينة ما بين لابتيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة أن يبارك الله في مدها وصاعها، وأن يجعل مع البركة بركتين، ويجعل بها ضعفي ما جعل بمكة من البركة. كذلك ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فمن شراح الحديث من خص هذه التربة تربة أرضنا تربة المدينة، ومنهم من حملها على عموم فوائد التراب أو تربة الأرض. هذه الأشياء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما ذكر عنها أنه لا يدخلها الطاعون، أن المدينة لا يدخلها الطاعون، بالتالي قد ينسحب هذا على الأمراض الخطيرة التي قد تسمى طواعين العصر، مثل يعني بعض الأمراض الخطيرة في هذا، وكذلك لا يدخلها رعب المسيح. ف فكذلك الرعب المسيحي الدجال. فبالتالي قد تكون حتى كذلك هذا فيه دلالة على أن كثير من الاضطرابات النفسية أو الرعب النفسي اللي قد يصيب الناس في أزمة من الأزمات أو الهلع العام هذا المدينة في حصانة منه، سواء كان إذا كان هذا رعب المسيح فما بالك برعب آخر يعني. يكون هناك شيء، وبالتالي ما في أحد سكن المدينة أو أتى إليها إلا شعر بهذه السكينة وهذا الارتياح. فإذا كان هذا الأمر لا نفسيا ولا بدنيا ولله الحمد منه، بل ورد في كتاب الله قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا كان صح لدينا الأنبياء يصلون في قبورهم أحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي الآن في قبره حي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فبالتالي هذا يبين لنا مبرر السكينة التي نجدها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. في ملحظ آخر كذلك في الحديث هذا الذي ورد أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فيدل الحية هذه تأرز إلى الجحر، طبعا هذه الحية مهددة بالضرب. التشبيه هنا في نواحي قد تخرج فوائد لنا، أن الحية قد يكون لها أعداء، قد يكون لها شيء يعني قد يعتدي على صحتها على حياتها على، فتأوي إلى جحرها
حصن
فتأمن. بإذن الله. ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة درع حصينة. فكأنها فإذا شبهنا المؤمن بهذا الحال كأنه إذا أوى إلى المدينة أمن كثيرا من الأخطار، سواء كانت أخطار صحية أو أخطار كذلك تتعلق بحياته أو وضعه. هذا الجو كله يصنع لنا جو عظيم جدا من حفظ الإيمان قبل كل شيء، ومن راحة البال والطمأنينة النفسية والسكينة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إلى كذلك صحة البدن بما أن النفس اطمأنت وارتاحت. فهنا تكون المدينة أفضل منتجع للمؤمن، أو تكون فعلا كالجحر للحية التي تأوي وتأرز إليه فتسكن فيه وتهدأ فيه.
يعني إذن ممكن نصيحة إذن لأصحاب رؤوس الأموال الهيئات المنظمات أن تعدل المدينة يعني مثلا كمنتجع صحي كالسياحة الصحية إن إنجاز التعبير، فهل من نصيحة إلى أولئك؟
والله نحن ننصح كل مسلم أن يجعل هذه السياحة أول شيء في قلبه، يعني في نفسه، فيستشعر هذه المعاني العظيمة يستشعر هذه المعاني العظيمة فيعيش أجواء الإيمان وأجواء السكينة التي في المدينة النبوية، ويعرف قدرها وقدر جوار النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فيعيش هذه الأجواء، فهو باستطاعة أن يجعل منتجع لنفسه بنفسه، من الحفاظ على الطاعات فيها ومن المواظبة على الصلوات في المسجد النبوي ومن الهناء بهذه الأشياء ومن كذلك الأكل من ثمارها الطيبة وتمورها المباركة التي هي شفاء ووقاية من السحر، فيظفر بهذه المعاني كلها، وبالتالي يعني لا يجعل دخوله المدينة وخروجه يعني يعني سياحة مهملة. لو استشعر هذه الأشياء فحرص أنه يعني يستشفي لإيمانه ويستشفي كذلك لصحته وبدنه من هذه الأشياء الطيبة المباركة التي في المدينة المنورة. وأنا قد جلست قريبا مع رجل كان مهرب مخدرات، وكان يأتي إلى المدينة النبوية ويسأل الله يعني أو يريد الانتحار، فكان جاءته الفكرة هذه، يترك إلى 5 صلوات ويسكن في أفخم الفنادق هنا في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي، ثم بعد أن يمل من القتل ومن الخوف ويخاف أن الانتحار سيقضي عليه يذهب إلى الروضة فيصلي ركعتين ويدعو الله أن يمن عليه بالتوبة ويترك أحيانا إلى 5 صلوات، وفعلا قبل الله لله الحمد منه، وصار هذا الرجل يعني من خيرة الناس وشفاه الله من الأمراض التي من جراء المخدرات وانقلب إلى خير. كذلك ندعو أصحاب رؤوس الأموال أن يجعلوا هذه المدينة المباركة فعلا منتجع. يعني هناك فكرة طيبة ذكرها مرة أحد الأطباء، أنه لماذا لا يوضع هنا منتجع للمؤمنين الذين يريدون يستشفون بالطب النبوي، يأكل العجوة، يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يطلع إلى جبل أحد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر على جبل أحد، أو يكون المنتجع هناك على جبل أحد كذلك، يملأ هذا الأمر بالطاعة مثلا بالحمية التي وردت في السنة النبوية، وبالتالي يعيش في جو إيماني فعلا، يأخذ من التلبينة يأخذ من الأشياء التي وردت في المدينة النبوية هذه المباركة، وبالتالي له أن يرى فيما بعد أن هذا المنتجع لن يضاهيه منتجع في الدنيا خاصة للمؤمن، بينما قد يكون جو خانق للفاجر والعياذ بالله الذي لا يستشعر هذه المعاني، ولا والتي قد وردت النصوص فيها أن جو المدينة يطرد مثل هؤلاء الذين لا يعرفون قدر هذه الأشياء.
نعم، لعلنا نرى الآن في المدينة بعض المراكز للحجامة، يعني صارت الآن منتشرة في المدينة المنورة، ولعل مركز الأبحاث للطب النبوي الذي يعني ترأسونه يعني بادرة من بوادر الاهتمام بالطب النبوي، ماذا عن المركز الأبحاث الذي ترأسونه بالمدينة المنورة؟
هذا المركز لله الحمد له أكثر من عامين، أو الآن دخل في الثالث لله الحمد منه منذ أن أنشئ، كان ثمرته أو بداية هذا المنتج الطيب الذي من الله به علينا الأشفي السبعة الذي تكلمنا عنه قبل هذه الحلقة، وتم فيه براءة اختراع أو الحصول على براءة اختراع بفضل من الله ولله الحمد منه. بعدها جاءت هذه الفكرة وأسسنا هذا المركز، مركز أبحاث الطب النبوي، على أنه مركز معلوماتي لجمع موسوعة كاملة عن كل ما ورد في القرآن وفي السنة من النصوص الدالة على الاستشفاء أو على الحفاظ على الصحة أو على الوقاية أو على الجانب النفسي وأثره مثلا في الارتقاء في الجانب الصحي، وقد جمعنا لله الحمد أبحاث عديدة. وقمنا بهذا المركز، كوننا لجنة طبية كذلك تشرف على الأبحاث الطبية وتترجم لنا الأبحاث أو الدراسات المعاصرة
العالم.
أي نعم، التي في لغات العالم، مثلا في أبحاث هناك في جامعات في أمريكا، في جامعات في أوروبا، في جامعات أحيانا متخصصة في تتكلم عن جانب مثلا من جوانب الطب النبوي في شيء معين، فنترجم هذه الأبحاث ونخلي هنا نجيب هناك أطباء يترجمون هذه الأبحاث حيث نطلع عليها وكذلك يعطونا رأيهم فيها. وكذلك قبل هذا كان هناك الحمد لله لجنة شرعية علمية كذلك تعنى بدراسة الأحاديث الصحيحة وتصحيحها ومعرفة الصحيح من الضعيف وشرح الغريب في هذه الأحاديث، وكذلك أفردنا عدة أبحاث من ضمنها لله الحمد كتاب طبع، وهو الكتاب الأول الذي طبع أظن لله الحمد على مستوى العالم الإسلامي إن لم يكن مستوى العالم في القسط الهندي. هذا القسط الذي هو يعتبر جوهرة من جواهر الطب النبوي، والذي لا يوجد فيه كتاب يعني مفرد مصنف فيه، مع أنه ذكره يعني أطباء المسلمين من قبل كابن سينا وكداود الأنطاكي وكابن النفيس، وذكروا في أبحاث وعليه دراسات وأبحاث كثيرة معاصرة في الوقت الحاضر. فنحن بمثل هذه الأمور لله الحمد منها، وقد أعد المركز إلى الآن قرابة أو أكثر من 20 بحث لله الحمد والمنة، من ضمنها الفواكه الواردة في القرآن الكريم، العلاج بأبوال الإبل وألبانها، السنة والسنوت، كذلك تحديد عالية المدينة كذلك، ومن ضمنها الكتاب القسط الهندي هذا، وهو بين أيدينا كذلك موسوعة الطب النبوي في الكتب الستة للدكتور أحمد زبيلة، دكتور في جامعة في اليمن، حصل هذه رسالة في الماجستير من جامعة هنا في المملكة العربية السعودية، ونحن معه الآن نتساعد معه لطبع هذه الموسوعة إن شاء الله بإذن الله، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم.
الله يرضى عليك. هل من نصيحة يعني تود أن تنقلها إلى يعني شرائح معينة في المجتمع حول الطب النبوي أو حول مركز الدراسات؟
والله نحن نهيب بكل علماء الإسلام ونهيب كذلك بالأطباء خاصة أن يأتوا ويدرسوا الطب النبوي ويخرجوا كنوزه للأمم، وكما ذكرنا احنا تجربة الصين، تجربة الهند، وكيف أنهم أحيوا طبهم، فمن باب أولى أن نحيي طب النبي عليه الصلاة والسلام. نهيب كذلك بالشؤون الصحية، وزارة الصحة لدينا والجهات الصحية وكذلك الجامعات، أن تفتح أبوابها لدراسة الطب النبوي، وأن تقدم مأثر عظيمة جدا للعالم من طب النبي عليه الصلاة والسلام، وتحذو حذو، أو لا نقول نحذ حذوهم، بل نحن يعني قد نفعل أحسن مما فعلوا في إخراج كنوز الطب النبوي. وإن لم يخرج يعني أهل الإسلام مآثر طبهم، فمن يخرج يعني مآثر؟ يعني ننتظر حتى يأتي الغرب أو الشرق حتى يخرج مآثر هذا الطب. كذلك هناك نصيحة، أنه هناك تعجل في أحيانا في مصادرة الطب النبوي. فقد مثلا، وأنا قد وقفت على كثير من هذا، يعني مثلا لطبيب لم يدرس القسط الهندي ولم يعرف ما هو، ولم يعرف مثلا،
ويحاربه هكذا،
ويأتي يستنصحه شخص أو كذا، فيقول له لا هذه أنا أنصحك لا تقرب هذه، ويأتي ويذكر له قصة من قصص الأعشاب، من رجل أخذ عشبة فمات وصار له تليف كبدي، وبالتالي يبعده مباشرة عن شيء من الطب النبوي أو طب. وهذا لا يليق، يعني أنه شيء أنت ما درسته ما وقفت عليه تجعله خطرا وضررا على الناس، فهذا لا يليق. كذلك لدينا مشكلة كذلك من بعض أهل ممن ينسب إلى مثلا الدعوة أو العلم، فقد يجهل هذه الأمور، فيقول القسط الهندي ما يدرى الآن ما هو، يقول مثلا السنوت اختلفوا فيه، والحديث ما يدريك لعله ما هو صحيح، وأنت يقينك ليس كيقين الصحابة، فيقوم يهمش، يقوم يعمل تعطيل وتجهيل للطب النبوي للأسف، ويجهل ويضلل بدون حق أو مستند. نحن نريد كذلك نشير إلى جانب مهم جدا، وهو جانب اليقين في الطب النبوي، أن هناك الطب النبوي على قسمين. قسم هذا لا بد فيه من اليقين، والاستشفاء بالرقية، بالدعاء، بزمزم، بالقرآن. في قسم آخر هذا جعله الله رحمة للناس، يدخل تحته الكافر والمسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في العسل، فيه شفاء
للناس.
نعم. الناس هنا تشمل الكافر والمسلم.
نعم.
فما يظن أحد الناس أن العسل هذا لا يشفي إلا مسلم، بما أنه ورد في القرآن، وبالتالي إذا أخذه الشخص لا بد من يقين. اليقين هو في ذات حد ذات الشفاء ونعمة وبركة يعني، لكن يؤتى للشخص فيقول أنت يقينك ليس كيقين الصحابة، فيكون يترك الاستشفاء بالعسل، ويترك الاستشفاء بالحب السوداء، ويترك الاستشفاء بالقسط الهندي، لأنه ما يتمتع بهذا، ويظن الأمر يحتاج إلى يقين هنا، وهذا لا، هذا ليس بصحيح. هنا المادة الفعالة الموجودة مثلا في مستحضر طبي كالبندول أو غيره، هي موجودة بفضل من الله في القسط الهندي أو في السنة أو في السنوت لعلاج هذا المرض، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي سيشفى بها من أخذها، سواء جربت على فأر، على إنسان، على مسلم، على كافر. فهذا الخلط كذلك يؤدي إلى مفهوم خاطئ كذلك في عدم تبني الطب النبوي أو البعد عنه من حيث لا يشعر الشخص.
جزاكم الله خيرا يعني، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، لقد أسعدتنا يعني بهذا الحديث حول الطب النبوي في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم مشاهدي الكرام، طابت لياليكم بكل خير، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي، وأعراض الأحبة والتقى.